بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مما جاء في خطبة مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حين وجهت خطابها إلى الأنصار قالت: إيها بني قيلة، أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتجا ومنتدا ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الصرخة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت، قاتلتم العرب وتحملتم النصب والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهم، لا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين، فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكثتم ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وركنتم إلى الدعة ونجوتم من الضيق والسعة، فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم، فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله جميعا فإن الله لغني حميد. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا في ظلال خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يتناول تحليلا للمواقف في المجتمع المدني المسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي خلال خطبة سيدة النساء سلام الله عليها بينت أن هناك ثلاث فئات في هذا المجتمع. الفئة الأولى هي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وفي رأس هذه القائمة والعنوان يكون أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من تبعه من بني هاشم ومن كان من أنصاره سواء من الأنصار أو من بعض المهاجرين من مكة المكرمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو ما يصطلح عليه بالتيار القرشي والتجمع الذي انتهى به الأمر إلى أن يسيطر على الخلافة ضمن إطار يجمعه هو الحالة القرشية التي سوف نتحدث عنها. وهذا الخط استطاع أن يسيطر على الخلافة بل وأن يستمر كوجود متصل في الحكم في الأمة، بل على مستوى الفتوى والقضاء وما شابه ذلك. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هم الأنصار، قبيلة الأوس والخزرج الذين كانوا في الأصل قبائل يمنية مهاجرة من اليمن واستقرت من قديم الزمان في المدينة المنورة. بعضهم يرجع هاتين القبيلتين ومجيئهما إلى المدينة المنورة إلى الزمن الذي تخرب فيه سد مأرب. لما اخترب هذا السد صارت حالة من القحط والجذب أدت هذه إلى هجرات. أساسا اليمن مخزن سكاني للعرب هم قحطان والقبائل اليمنية، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل. تجدهم منتشرين في كل مكان. في المدينة جاءوا، في الكوفة صاروا الأكثرية تقريبا، فيما بعد هاجروا إلى لبنان، وهالقبائل اليمنية الموالية لأهل البيت نقلت التشيع، هاجروا إلى الشام أيضا نفس الكلام، هاجروا إلى قم وبلاد الري الأشعريون في أزمنة مختلفة. أساسا تعرف اليمن بأنها المخزن البشري للعرب، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل. من هذه الفئات هاجرت الأوس والخزرج إلى المدينة المنورة واستقرت هناك. صارت في البداية بينهم وبين اليهود مشاكل، ولكن فيما بعد صار الاستقرار لهم، كأنما السيادة والزعامة صارت لهم والمال والاقتصاد صار بيد اليهود. هاي الفئة الثالثة الأنصار من الأوس والخزرج، وللخزرج غلبة واضحة في كثرة الشخصيات المهمة فيها. هاي الثلاث الفئات اللي واضح حضورها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بعيد وفاته. هناك ملاحظة تستوقف الباحث والناظر في التاريخ، وهي أن لسان الروايات سواء من نبينا المصطفى محمد أو من لسان أهل بيته الطاهرين كانت باتجاه الفئة الثانية والثالثة. طبعا الفئة الأولى أهل البيت بعد واضح الموقف منهم، يبقى لسان الروايات تجاه قريش والتجمع القرشي وتجاه الأنصار الأوس والخزرج. يلاحظ أن هذه الكلمات ولسان الروايات تجاه قريش كان سلبيا، يعني الروايات الواردة المعتبرة عندنا عن رسول الله في شأن قريش لم تكن إيجابية. وأوضح من ذلك كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، ويعضد هذا أن مواقف قريش التاريخية تجاه الدعوة أيام النبي صلى الله عليه وآله وما بعده كانت في الاتجاه المخالف. تقريبا القبيلة الوحيدة والمجتمع الوحيد الذي حارب دعوة النبي 20 سنة هم قريش. 20 سنة، 13 سنة عندما كان في مكة المكرمة الحرب كانت بينهما قائمة، كانت معاداة من قبل القرشيين والزعامات القرشية والعوائل القرشية الكبيرة في مواجهة رسول الله. لما هاجر إلى المدينة أيضا إلى حوالي سنة 7 هجرية، أوائل السنة 7 للهجرة اللي صار فيها في حواليها فتح مكة، طول هذه المدة أيضا كانت قريش تطارد رسول الله بالحرب في بدر الصغرى وبدر الكبرى وأحد والأحزاب وغيرها من المعارك الجانبية والغزوات. فموقفها لم يكن موقفا إيجابيا في عمومه. كما قلت مختصرا 20 سنة هي المدة التي قاومت وحاربت وواجهت فيها قريش النبي صلى الله عليه وآله ودعوته، وحاولت القضاء على النبي وعلى دعوته. ولذلك يتعجب الإنسان عندما يجد روايات في مصادر بعض المذاهب الإسلامية فيها مدح عظيم لقريش، مثل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نعتقد أنه لا يمكن أن يصدر من رسول الله، مثل قدموا قريشا ولا تتقدموها فإنهم لن يسوقوكم إلا إلى الهدى. مثل هذا الكلام، وين كانت قريش خلال هالعشرين سنة تسوق الناس، هل صار عندها فد انقلاب كيمياوي أو فيزياوي من حالة العداء والحرب الطاحنة التي خاضتها مع رسول الله إلى أن أصبحوا أئمة هدى وأعلام تقى وغير ذلك؟ ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ أوضح من هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ولو هذا إجا فيما بعد لكن هو ينبئ عن موقف الإمام، كان يقول: اللهم إني أستعديك على قريش، يا رب كن لي عونا على قريش، إني أستعديك، أستغيثك، أستعينك، هؤلاء أعدائي، إني أستعديك على قريش، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما أو مت متأسفا. فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيت. وعندما وصل إليه خبر أن الجماعة في أثناء السقيفة احتجوا بأنهم من شجرة النبي، من شجرة واحدة وهي شجرة قريش، والنبي من هذه الشجرة، تبسم الإمام وقال: احتجوا بالثمرة بالشجرة وأضاعوا الثمرة. الشجرة بذاتها مو مهمة، إنما أهميتها لأجل ثمرتها، فهم احتجوا بالشجرة وضيعوا الثمرة اللي هي علي بن أبي طالب. وهكذا كثير من الكلمات له صلوات الله وسلامه عليه، يكفيك في ذلك الخطبة الشقشقية المعروفة. وكان يرد عليهم يقول: فإن أقول، يعني إذا أتكلم وأطالب بحقي، يقول: حرص على الملك. علي بن أبي طالب شلون زاهد هو يطالب بالملك والرئاسة؟ فإن أقول يقول: حرص على الملك، وإن أترك يقول: جبنا من الموت، حيرنا وياهم حسب التعبير. إذا أطالب بحقي يقول: هذا إنسان دنيوي ليس زاهدا حريص على الدنيا، وإذا أترك وأسكت هم يخلوني، يقولون: هذا إنسان جبان وما يطالب بحقه، وإلى غير ذلك. فهذا اللسان نحن نلاحظه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مواجهته لهم ومواجهتهم إياه، وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، هناك حديث لو تم، وموجود من مصادر العامة في الحديث عن الأئمة، وأنهم 12، ثم قال كلاما، يقول الراوي قال كلاما ما سمعته، فصححه له أحدهم قال: من قريش. إذا تم هذا الحديث من ناحية السند فغايته غاية أخرى، وهي أنه ليجي بعض أصحاب النبي فيما بعد ويقول: لو كان سالم مولى حذيفة حيا لاستخلفته. قل: لا، ترى الخلافة لا تكون إلا للعرب القرشيين، اللي رح يصير بيان أنهم من أهل البيت، لأن أهل البيت كلهم قرشيون، أهل البيت كلهم قرشيون. طيب، فلا تجيب واحد من الموالي وتقول: لو كان سالم مولى حذيفة وهو غير عربي وغير قرشي، لا تقول هذا هو اللائق بالخلافة، ترى هذا غلط. إذا صح هذا الحديث، وعلى أي حال حتى لو ثبتت هذه الكلمة فيه، الأئمة 12 كلهم من قريش تنطبق على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا الخط إجا وضمن عملية معينة استطاع أن يسيطر على الأوضاع وأن يأخذ الخلافة وأن يجري الخلافة كما أراد وبالنحو الذي أراده. طيب، الخط الثاني أو القسم الثاني هو الأنصار، وقد ذكرنا أنهم في الأصل من القبائل اليمنية، بعكس ما كان في أمر قريش. الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأنصار هو حديث إيجابي ومدح لهم وثناء لهم. أنا أذكر لك مورد واحد فيه وهو مقبول في الجملة وموجود أيضا في مصادر المدرسة الأخرى، وذلك عندما صارت قضية حنين، غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وآله ربح غنائم فيها. لما صار هذا الأمر جمع النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من الأنصار ومن القرشيين المكيين، وشاف قسم من أولئك الذين كانوا معه لطلب الغنائم، ليعبر عنهم بالمؤلفة قلوبهم، جماعة يعني جاءوا مع النبي لأجل الأموال، فأعطاهم أموالا كثيرة. الأنصار ما صار إليهم بنفس المقدار اللي صار إلى هؤلاء، فحز في نفوسهم، وبعض المنافقين في هالأثناء تحركوا وقالوا إيه محمد لما شاف ربعه وجماعته وإجوا واجتمعوا حوله أعطاهم الغنائم وطلعكم من المولد بلا حمص كما يقولون. وهذا هالشكل اللي يشوف أحبابه ينسى أصحابه حسب التعبير. فحز في نفوس بعض الأنصار، بعض الأنصار جاءوا إلى رسول الله وذكروا له، ترى أن في بعض أهل المدينة الأنصار عندهم حزاز في أنفسهم، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم: ما مضمونه؟ ما مقالة بلغتني عنكم؟ أنه زعلانين. فبعضهم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتحبون أن يرجع الناس بالشاء والغنم إلى بيوتهم، وتحبون أن ترجعوا برسول الله معكم؟ واحد يرجع إلى بيته شايل غنمة وشايل بعير، وأنت ترجع مع النبي والنبي معك، أيهما أفضل؟ فلا شك أن هؤلاء عادت إليهم روحهم الدينية والإيمانية، ورأوا أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في محله، وأن هذا ذاك الطرف علقته بالدين هو فيها الغنم، هذه علقته بالدين هو فيها السيف وهالدرع وهالسلاح، بينما علقته هذا محبته لرسول الله وإيمانه الحقيقي. فرجعوا وثابوا إلى ما كانوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله بدأ يدعو لهم ويتحدث عنهم وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك واديا ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. نوع من التأييد لموقفهم هذا في مقابل أولئك المكيين الذين جاءوا من أجل المادة والأموال والغنائم، وأن هؤلاء إنما جاءوا لأجل نصرة الدين والإيمان. فبين هذا الموقف وأمثاله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا مدح الأنصار، قال إن الأنصار ربوا الإسلام كما يربى الفلو في الغنم، بأيديهم السبطة ولسانهم المنطلق. يعني هؤلاء هم كان عندهم عطاء مادي وجهاد بأيديهم، وكان لهم دعوة أيضا للإسلام. العجيب في الأمر أن القضية انعكست. ذاك التيار القرشي المحارب لرسول الله صلى الله عليه وآله 20 سنة من الزمان، واللي تصفه الزهراء في بعض كلامها تقول: وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. هذا حال التيار القرشي، جماعة على البارز على الجاهز يستلموا الأشياء، وإحنا أهل البيت علي بن أبي طالب وأنصاره يخوضون في لهوات الحرب. طيب يتقول: قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها، يعني الحرب بأخمصه، يدوس على رقبتها حسب التعبير ويخمد لهبها بحد سيفه. وإحنا هالشكل كنا مقدمين، وأنتوا وادعون هانئون آمنون في رفاهية من العيش، لا في قتال، لا في حرب، لا في تضحية، لا في فداء. طيب مع ذلك نفس هالجماعة هذه هي اللي استلمت كل الجزاء، صار الخلافة بيدهم والأموال بيدهم والمناصب بيدهم وما شابه ذلك. مو بس أنهم طردوا أهل البيت عليهم السلام، حتى الأنصار اللي يوصفون بهذا الوصف، أول شيء لعبوا عليهم حسب التعبير جماعة السقيفة، وقالوا لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، احنا الرئاسة وانتم بيدكم الوزارات. بعدين حسب التعبير طلعوهم فارغي الوفاض، لم يحوزوا على شيء، وتطور الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك. في أيام معاوية ابن أبي سفيان كان شتم الأنصار قائما على قدم وساق. هؤلاء الأنصار اللي يقول فيهم النبي: الأنصار كرشي وعيبتي، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار، هذول أصبحوا محل تهجم، أولا من قبل نفس معاوية، وثانيا من قبل الجهاز الإعلامي ماله. في معاوية عندما جاء إلى المدينة في أواخر عهده حتى يهيئ موضوع خلافة ابنه يزيد، كان يتوقع أن الناس كلهم يطلعون عن بكرة أبيهم لاستقباله بعد خليفة المسلمين، فرأى أنه لم يستقبل ذلك الاستقبال الحسن، ما اطلع، لا سيما كبار القوم من الأنصار. نعم عنده مثل النعمان بن بشير الأنصاري وكم واحد أكو، ولكن عامة الأنصار كان موقفهم سلبيا. هناك معاوية اغتاظ وسأل بعض من رآه لما وصل إلى داخل المدينة: لما لم يستقبلني الأنصار؟ أهل المدينة، قبائل، رؤساء القبائل، شيوخها. فواحد من الناس أراد أن يعتذر عذرا هكذا، قال: هم ضعفاء وليس عندهم دواب. يعني يريد يطلع لك برا المدينة يحتاج إلى دابة، وهؤلاء وضعهم المالي ضعيف، وهذا يكشف أيضا عن خطة إفقار الأمويين لمن كان يخالفهم. معاوية أراد أن يهزأ بهم فقال: فأين نواضحهم؟ يعني هذول الأنصار مو مستوى رئاسة ولا مستوى مشيخة، وإنما مستوى شنو؟ أن يجيبوا الماء من العين إلى البيوت على النواضح، والناضح البعير اللي ما فيه فائدة لأي شيء خلوه شنو؟ يروي الماء، يسقي الماء. وهذا الإنسان اللي ما يطلع منه الشغل يصير آمر لهذا الناضح. فقال: فأين نواضحهم؟ هنا قيس ابن سعد بن عبادة اللي من رجال الأنصار الكبار ومن أولياء أمير المؤمنين المخلصين استثير في هذا، قال: يا معاوية، نواضحهم نحرت في يوم بدر وأحد عندما قاتلوك عليها أنت وأباك، وكنتم مشركين وهم مؤمنون، فأظهر الله هذا الدين وأنتم كارهون. هاي النواضح اللي تسخر من عدها هي كانت أسلحتنا إحنا ضدك وضد والدك لنشر الإسلام. فأنت تشوف إذا خليفة المسلمين يتحدث مع أنصار رسول الله بهذا المنطق من التحقير، وأسوأ منه عندما أوعزوا إلى الأخطل النصراني، هذا شاعر وسكير، أنه تعال اهجوا الأنصار سبهم. فهذا أيضا لسانه كان لسان هجاء وصعب، وبدأ اشتغل لك على الأنصار مما ورد في قوله مثلا: لعن الإله من اليهود عصابة، يعتبر الأنصار من اليهود بعدهم، هو مسيحي، ها هو مسيحي، بس حرش من قبل الخلافة الأموية لهجاء الأنصار. لعن الإله من اليهود عصابة بالجزع بين صليصل وصراري، منطقتين في المدينة، خلوا المكارم، لستم من أهلها، أنتم يا الأنصار مو أهل مكارم، وخذوا مساحيكم بني النجاري، أنتم فلاليح حسب التعبير. ذاك يقول نواضحكم ومجموعة سقائين للماء، هذا يقول شنو؟ مجموعة فلاحين، مو مال كرامة ولا مال احترام ولا مال رئاسة ولا مال شخصية، انتو شغلكم يل هذه المسحات تأخذها وتروح تضرب في الأرض، هذا مستواك. طيب بعدين يقول: ذهبت قريش بالمكارم والعلا، واللؤم تحت عمائم الأنصار. إذا العلا الكرامة هي لقريش، أما اللؤم فهي تحت عمائمهم على رؤوسهم، حتى يقولون هذا استثار الأنصار، ولا سيما من كان مؤيدا بعض الشيء لمعاوية. النعمان ابن بشير كان وياهم، صار فيما بعد والي الكوفة، ولعله هو كم واحد الوحيدين من الأنصار اللي طبقوا ويا الأمويين. فيقولوا هذا النعمان ابن بشير جاء إلى معاوية ورفع عمامته، حسر عن رأسه، قال: ماذا ترى؟ قال: شنو أرى؟ قال: هل ترى لؤما هنا؟ قال: لا، لا أرى إلا العز والكرم. قال: فما يقول صاحبك؟ هذا الأخطل يقول اللؤم تحت عمائم الأنصاري. طيب فلا بد أن تكفه. قال: لقد وهبتك لسانه، يعني اقتص منه، إلا إذا استجار بيزيد. إذا استجار بيزيد معد ما أقدر أسوفي. ثم دست إلى يزيد أن أجره، أعطيه إجارة، وأنا قلت لهم لك لسانه إلا إذا استجار بيزيد، طيب فما لكم حق عليه بعد. وقال لليزيد أنت أجره، وفعلا راح واستجار به، ما قدروا يمسكوه من شيء. هذه الفئة التي كان إليها الدور الأكبر في نصرة الإسلام تخاطبها سيدة النساء عليها السلام، تقول: إيها بني قيل، قيل هي أم الأوس والخزرج، يعني تجمع كل هالأسرة هذه الموجودة في المدينة. إيها بني قيل، أأهضم تراث أبي؟ قدامكم يأخذون هذا الإرث علنا جهارا وانتم تسمعون وانتم بمرء ومسمع ومنتدى ومجمع، تشملكم الصرخة وتصلكم الدعوة، قدامكم ياخذون هذا الميراث مالي، وانتم ترون سابقياتكم تلك السابقيات العظيمة، لا نبرح او تبرحون، كنتم معانا على طول الخط في هذا المشوار، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب، تقول معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت لنا أهل البيت، هذه مواقفكم السابقة. طيب، قاتلتم العرب، تحملتم الكد والتعب، ناطحتم الأمم، كافحتم البهم، نأمركم فتأتمرون، هذا كله في السابق. حتى إذا دارت بنا رحل أيام وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت اللي حصل الانتصار ودر حلب الأيام، الآن وقتها اللي أنتوا تخلون إيدكم بإيدنا، مو الآن تتراجعون، في وقت التعب أنتوا خليتوا إيدكم بيدنا، الآن وقت الراحة، وقت الانتصار، الأمور بيدكم، المفروض تتخاذلون وتتراجعون، هذا ما ينبغي أن يكون منكم. فكان هناك عتاب شديد، فأنا حرتم بعد البيان. لو واحد أول شيء ما يدري، ما يعلم، ما عنده بيان، معذور، لكن البيان واضح، الكلمات النبوية واضحة، الموقف واضح، لما هذا التحير؟ فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكثتم بعد الإقدام. كانت مواقفكم المقدامة في المعارك واضحة جدا، وإذا بكم تتراجعون. وأشركتم بعد الإيمان، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ثم تقول أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض، نازلت، هاونت، تراجعت، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وهو أمير المؤمنين عليه السلام، وركنتم إلى الدعة ونجوتم بالضيق والسعة، فمججتم ما وعيتم، مثل الواحد اللي في فمه شيء ثم يلقيه، ودسعتم الذي تسوغتم، واحد يأكل ثم يتقيأ، كأنما تلك المواقف اللي سويتها الآن رجعتوها برا، ما كملت. فكان هناك موقف صريح وواضح من قبل سيدة النساء فاطمة عليها السلام في تشخيص هذه الفئات المتعددة، حملت في نفس الوقت اللي واجهت الاتجاه القرشي بالحجج والبراهين، واتهمتهم بأنهم يدبرون هذا الأمر متعمدين في ذلك، مخالفين لكلام رسول الله ولبصائر القرآن، أيضا عرجت على موقف الأنصار وأدانت هذا الموقف، وبينت أنه لم يكن متوقعا منهم هذا الأمر، مع أن مواقف الأنصار في الإجمال للحق يقال فيما بعد، ولعل هذا أيضا جزء منه راجع إلى تأثير خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام. موقف الأنصار فيما بعد، يعني الحالة المدنية فيما بعد من أهل البيت، ولو على مستوى التعاطف النفسي والموقف القلبي، كان موقفا إيجابيا بخلاف الموقف القرشي اللي استمر عدائي واضح صريح في مواجهتهم من الخلافة إلى من كان من أتباعهم. لاحظ الفرق بين مثلا عمرو بن سعيد الأشدق الأموي وبين النعمان بن بشير الأنصاري، اثنيناتهم مع الأمويين، نعمان بن بشير اللي كان في الكوفة عندما ذهب إليها مسلم بن عقيل وقال له أنا ما أريد أتورط وياك ولا أقاتلك وأنت ابتعد عني وأنا مبتعد عنك، هذا مو مثل موقف يعني زياد بن أبيه أو موقف عمرو بن سعيد بن العاص أو من شابه من هؤلاء، قضية قتل وفتك وإلى غيره. النعمان بن بشير مع أنه كان ضمن الموقف الأموي وهذا مدان ومرفوض، إلا أنه بالقياس إلى مثل عمرو بن سعيد الأشدق كان ألين. ولقد وجدت النساء الفاطميات في رجوعهن من الشام إلى المدينة برفقة النعمان بن بشير شيئا من الراحة والاستراحة، بخلاف ذهابهن إلى الشام اللي كان سفر متعب ومكرب ومجهد. إلى أن وصلوا إلى المدينة، المفروض أن هذا ركب جاي وقد فقد كل رجاله باستثناء مثل الإمام زين العابدين وبعض الشبيبة والأطفال ومجموعة ثاكلة من النساء واليتامى، المفروض أن يستقبل استقبال فيه شيء من التخفيف عن مصيبتهم، لكن هذا عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق اللي يمثل هذا الخط الأموي والقرشي والناقم على أهل البيت عليهم السلام بدأ يتشمت فيهم. لما دخلوا إلى المدينة أنشأ شعرا يقول: عجت نساؤهما عجيج نسوتنا بيوم الإرنبي، وبعضهم يقول أنه قال يوم بيوم بدر، يعني كأنما لا تزال تلك الأحقاد السابقة على الإسلام لا تزال تفعل فعلها بعد حوالي 50 سنة وأكثر من الزمان. قيل إنه أيضا لما رأى زين العابدين عليه السلام سأله متشمتا: من المنتصر؟ خبرنا من الذي انتصر في هذه المعركة؟ فقال له: إذا أذن المؤذن تعرف من المنتصر. صحيحنا الآن بلا رجال وبلا أبطال وبلا أنصار، ولكن بقي هذا النداء والذكر والأذان على المنائر، وهذا هو الأمر الذي قام لأجله سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام. فكان هذا الموقف المتشمت في الوقت اللي قامت نساء الأنصار، من بقي من نساء الأنصار ومن رجالهم، بالمواساة والتعزية لأهل البيت عليهم السلام عندما جاءوا وأرادوا أن يدخلوا بالعزاء على بيت زينب عليها السلام وسائر نساء أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن زينب لم تكن تستقبل إلا من هو القريب، وكان من جملة من استقبلته زينب في ضمن هذه الدائرة أم البنين سلام الله عليها، وهي محسوبة أيضا على أهل البيت وفي ضمن نسائهم، وكانت في المدينة كما تفيد الروايات بذلك. عندما جاءت إلى بيت زينب عليها السلام وأرادت أن تدخل، ذكر الذاكرون أن زينب أن بعض النساء لم تسمح بدخولها لأنها لم تعرفها أول الأمر، وإذا بزينب تناديها: افتحي لها الباب، هذه شريكتنا في المصاب، هذه أم العباس، هذه أم البنين، أم العباس وإخوتي. يقول أرباب الخبر لما فتح لها الباب: صرخت أم البنين وولداه وحسينا. وإذا بزينب تجيبها: وأخاه وعباسا. يعني هذه تواسيها بالحسين وتلك تواسيها بالعباس. وعقد باب النياحة ومجلسها وصل المدينة والخلاق، طلعت بلونين وتلاقت بهالحال زينب وام الابني، وزينب تنادي بالجرالة تنشدوني، قلبي موزع والدهار عامي عيون، الآمال خابت والدهار خيب ظنون، يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت، قالت وحق اللي تربيت بحجرها يا أدري بفعلة كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحي لي خبرها، أدري على شرح المصايب ما تقدري، أريد أنشدك فاز بالناموس عباس، وخبريني بصدر حسين بخيول العدن، وانتي وقفت مكتفة ما بين الأرجال بالحبل مربوقات وياك النساوي، صبري تقلها والدمع جفن هماله، طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله، ملهوف خاض النهار مهتم بزلاله، جوده ملاه وكتب داله مدمع العين، وان كان قلتي للشهيد شلون داسوا دفنه وخوارجهم واخوي حسين خلوه، نخيتهم وعنادلي بالخيل داسوا، واللي جرى ما ينوصف غير التسمعين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين لا سيما المرحوم الحاج حسين النحوي، إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.